القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة إلى هذا الدرس ضمن دروس شرح القواعد الفقهية. مرحبين في بدئه بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا عليها. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، اهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
ترحيبنا منصور بكم ايها الاحبه المستمعون وبالاخوه الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا في الحلقه الماضيه عند القاعده 64. قال المصنف رحمه الله في القاعده 65: القاعده 65 وهي من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه، وفيه الخلاف أيضا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القاعدة فيها شبه من القاعدة التي قبلها، لأن القاعدة التي قبلها كما تقدم من تصرف مثلا في مال غيره بعقد أو نحوه ثم تبين أنه كان قد أذن له، وهو حين التصرف يعتقد أنه لم يؤذن لك كما تقدم في الأمثلة، فهو تصرف بعد الإذن لكن قبل العلم به. هذه القاعدة، وهي تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه ثم تبين أنه يملكه، وفيه الخلاف أيضا كما تقدم. مثاله مثلا لو باع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أبوه قد مات، أو باع ملك أخيه ثم تبين أن أخاه قد مات وأنه قد ورث المال الذي باعه، وهو حين بيعه حين البيع يعتقد أن هل يصح هذا البيع بناء على أنه وقع العقد وهو موافق لما في نفس الأمر من جهة أنه مالك له، لكن هل لا يصح من جهة أنه في الظاهر مخالف لشروط البيع، وأنه في الظاهر لا يملكه وباع شيئا لا يملكه. الأظهر والله أعلم أنه كما تقدم في التفريع السابق في القاعدة السابقة فيما لو تصرف في مال غيره بعقل باع مال غيره ثم بعد ذلك يعني كما تقدم أراد أن يبيع مال غيره لمصلحة ثم تبين أنه أذن له، أو باعه كما تقدم أيضا وهو في الحقيقة لم يأذن له لكن رأى من المصلحة أن يبيع ماله. قلنا إن أيضا ينطبق أو يتفرع على قاعدة أخرى وهي قاعدة وقف العقود، وأن العقود يمكن أن توقف وأنه تنفذ بحسب إمضاء أصحابها إذا رضوا بذلك. كذلك أيضا في مثل هذه القاعدة هي من باب أولى هذه الأمثلة في هذه القاعدة. فإذا باع مثلا ملك أخيه أو ملك أبيه وكان بيعه إياه على جهة المصلحة، يعني هذا هو يعني القيد الذي يكون رابطا على جهة المصلحة، من جهة أنه أراد أن ينفع البائع وأراد أن ينفع المشتري وأراد أن ينفع صاحب الملك الذي باع له ذلك، ثم تبين أنه يملكه وهو قصده المصلحة في البيع. في هذه الحالة كما أننا نقول لو أمضاه
المعهد العلمي
من بعت له وهو في الحقيقة غاية الأمر أنك بعته بغير إذن، ففرقه عن القاعدة التي سبقت أنها مفروضة فيما إذا باعه وهو في الحقيقة لم يأذن له ولم يظهر ذلك. أما القاعدة التي قبل فهو باعه ثم تبين أنه وكله لكن لم يعلم بالتوكيل. في هذه المسألة فيما إذا باعه ثم تبين أنه مثلا قد مات صار المال له وهو المال كله، وهو في نفس الأمر موافق وقد باع شيئا يملكه، فعلى هذا نقول كما أننا نمضيه لو أنفذه من وكل مثلا أو من باع له وهو لم يعذن له، فإنه من باب أولى أيضا إذا رضي هو بذلك أو كان كما تقدم هو المالك، فالصحيح أنه ينفذ. والأصل أن العقود فيها الصحة والأصل فيها السلامة، فنقول إنه عقد صحيح وفيه مصلحة للجميع، لكن لو باعه على جهة اللعب وليس فيه مصلحة هذا موضع نظر، من جهة أنه في الحقيقة متلاعب وهو هازر، هذا ينبني على يمكن أن يفرع على مسألة الهازم في العقود أن يصحح أو لا يصحح في عقود البيع، أو أنها تجرى أن تمضى عليه مثلا كما لو في تجرى في عقود في عقد النكاح وفي عقد الطلاق والرجعة، أو يقال لا إن عقود الحازم لا تنفذ. أما إذا أجرى العقد على جهة المصلحة فالأظهر هو نفوذ العقد، هذا هو الأقرب. ومن ذلك أيضا لو أنه من الأمثلة التي تدخل تحت هذه القاعدة، لو طلق امرأة يظنها أجنبية، قال المرأة واجهها أنت طالق ظنها أنها أجنبية، ثم تبينت أنها زوجته التي طلقها، هل تطلق بناء على أن الطلاق وقع في ملكه في ملكها في ملك التي يملك عليها النكاح وهي زوجتها، أو لا ينفذ من جهة أن في الحق يعتقد أن الطلاق في أجنبية؟ فيه قولان، منهم من قال إنه فقط إشارة من جهة موقع الطلاق مثلا، وكذلك أيضا من جهة على قول من قال بعض العلم أن الصريح لا يحتاج إلى كناية، لا يحتاج إلى نية، الصريح لا يحتاج إلى نية، مثل ما لو طلق وهو أطلق الطلاق لا تطلق، لأن في الحقيقة لم يلد الطلاق ولم يوقع الطلاق ولم يريده، والرسول عليه قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا كما لو سبق لسانه بالطلاق وهو لم يريده مع أنه صريح الطلاق، ومع ذلك لا نوقعه، فليس مع ذلك أنه الصريح لا يقع مطلقا، لأن لو وقعه صريحا وهو لم يريده فإنه لا يقترف، فتبين أن مرجع الأمر على الإرادة وهو في الحقيقة لم يريدها ولم يقصدها بالطلاق، غاية الأمر أنه أخطأ ولا يؤاخذ بخطأ في مثل هذا، فيكون هذا لاغيا ولا يقع، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان اعتقد أنه مثلا أو من 1000 ريال التي لي عليه، هو يعتقد أنه لا عليه شيء، يعتقد أن ليس له عليه شيء، أبرأتك من 100 ريال أو 1000 ريال التي لي عليك، ثم تبين أنه يطلب 1000 ريال سلفها ونسيها، ثم قال جزاك الله خير، الله يجزاك خيرا أبرأتني، قالوا عن ماذا؟ قال على 1000 ريال سلفني لنا، فتذكرها، قال لا أنا ما نويت، أنا ما دريت عن هذه 1000 ريال. في هذه الحال هل تبرأ ذمة المطلوب أو لا تبرأ ذمته؟ من جهة أنه في الحقيقة أبرأه بذلك، هل تبرأ أو لا؟ أو لا تبرأ؟ فيه قولان، منهم قال يبرأ لأنه في الحقيقة أبرأه، والبراءة تأتي على الشيء الذي يعلمه والذي لا يعلمه، والقول الثاني لا تبرأ لأن في الحقيقة الذي أبرأه منه غير الشيء الذي في ذمته، الذي في ذمته الشيء هو الذي أبرأ فيه شيء، وهذا أظهر. لكن لو أنه قال إن كان لي في ذمتك 1000 ريال أو 100 ريال فأنت بريء أو قد أبرأتك، هذا واضح في إشكال، واضح أنه قد أبرأ لأن علقه على
وجود
على وجود على وجود الدين مثلا، ثم تبين أنه موجود، هذا يعني برأة معلقة على أمر، فهو كأنه يقول والله ما أدري نطلب أنت نطلب كل ما أطلب، لكن إن كنت أطلب هذه 100 فأنت بريء، هذا واضح. أما إذا قال ذلك وهو لا يعلمها، ففي الحقيقة التي أبرأه منها غير التي في ذمته في الحقيقة، والمسلمون في العقود والمعاملات مبني على القصود على الصحيح، ولهذا نجري كثير من المعاملات ربما منعناها وربما تنجبناها بناء على القصد، وجعلنا القصد مثلا إما مصححا أو بضد ذلك مثلا. ومن ذلك أيضا من تصرف من أمثلة أيضا توضح مثلا من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، مثلا امرأة المفقود كما يقولون، امرأة المفقود لو تزوجت مثلا يعني قبل المدة المعتبرة كان يعني هم طبعا مثلا فيها خلاف المدة المعتبرة المفروض فيما إذا كان ظاهر السلامة أو كان غير ظاهر السلامة، خلاف كثير في مثل هذه مثلا. لكن الشأن أنها تزوجت قبل مضي المدة المعتبرة، مثلا لو كما هو المشهور عند الجمهور في أنه إذا غاب غائبة ظاهرها الهلاك قالوا ينتظر مدة 4 سنوات، مدة 4 سنوات ثم بعد ذلك يحكم بموته، ثم تعتد المدة 4 أشهر و10 أيام ثم بعد ذلك تتزوج. قال لو أنها الآن تزوجت قبل مضي المدة المعتبرة، مثلا بعد مضي 3 سنوات تزوجت، وفي الحقيقة الآن تزوجت قبل مضي المدة المعتبرة، فالأصل أنها لا زالت معتدة، لا زالت زوجة. فهل في هذه الحالة ثم بعدما تزوجت ودخل بها زوجها تبين أن زوجها الأول قد مات قبل عقد النكاح هذا بسنة كاملة، يعني مدة يمكن أن تنقضي فيها العدة الوفاة، تبين أنه مات قبل مضي المدة قبل عقد النكاح بكم؟ بسنة. هل نقول النكاح صحيح اعتبارا بما في نفس الأمر، أو نقول النكاح صحيح بناء على من جهة أن الظاهر أنها تزوجت في الظاهر وفي جهة اعتقادها وهي في العدة؟ هذا موضوع خلاف بين العلم في هذه المسألة، لمن يجعل مدة هذه يضربها بهذا القدر. منهم من قال يصح من المدوى، وهي لما دخل بها زوجها هذا في الحقيقة ليست ذات زوج وقد خرجت من العدة، فصححوا نكاحها. هو مخرج على الخلاف في هذه المسألة من جهة أنها يوجد دخولها أنها تبينت أن لها أن تنكح في الحقيقة، يعني حال عقد النكاح وش كان لها؟ كان لها تنكح لو علمت ذلك، لكن وأنها تملك ماذا؟ عقد النكاح، لكن هي في حقها ما علمت ذلك، لكن تبين بعد ذلك. هل نجري الأمر على الظاهر وأن الظاهر هذا الزوج، أو نجري الأمر على النكاح على ما في نفس الأمر وأنها ليست ذات زوج وقد خرجت من العدة؟ على خلاف أيضا في هذه المسألة. نعم.
القاعدة 66: لو تصرف مستندا إلى شيء ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود، فهو نوعان: أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا أيضا فالتصرف صحيح، مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين أنه نوم، أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين أنه نجم آخر مسامته.
نعم، هذه القاعدة، وهما لو تصرف المكلف مستندا إلى شيء يعني يصح الاستناد إليه لكن تبين خطأه فيه، هذا في الحقيقة يقول مصنف رحمه الله السبب ينظر في هذا السبب الثاني الذي اعتمد عليه، يقول وأن السبب المعتمد غيره، تبين أنه سبب آخر غير السبب الذي ظنه، يقول هو نوعان: أن يكون الاستناد أو السبب الآخر أيضا صحيح مثل السبب الذي استند إليه، لكن تبين سبب آخر وأنه استند إلى شيء آخر، مثل إنسان كان محدث لأنه نام وغلب على النوم أحدث بها، توضأ ثم نام وغلب على النوم، يكون محدثا يحدث ماذا؟ النوم، الناقض هو النوم. هو بعد ذلك بعد النوم نسي حدث النوم وأن الناقض هو النوم، توضأ بنية رفع الحدث يظنه ريش، يظن الذي نقض وضوءه ماذا؟ ريش. في هذه الحالة هو عنه ما يؤثر، الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك، لأن استند إلى سبب صحيح، ولأنه توضأ ناوي رفع الحدث، ولهذا نقول لو أنه توضأ بنية رفع الحدث مطلقا ما نوى سببا معينا أبدا، فإن وضوءه صحيح. ولو أن إنسان عليه أحداث، عليه حدث ريش، حدث نوم، وأكل لحم الجزور مثلا، عليه عدة أحداث مثلا، ثم عزبت نيته عنه فتوضأ بنية رفع الحدث أو بنية استباحة الصلاة، لأن الصلاة لا تستباح إلا بطهارة، فوضوءه صحيح. فكذلك من باب أولى إذا استحضر حدثا معينا هو ناقض له لكنه غير موجود، هو غير موجود لكنه في نفس الأمر سبب صحيح، ولو أنه توضأ له ولو أنه وقع فإنه يكون ناقض. فلهذا نقول وضوء صحيح كما تقدم الكلام صلى الله. كذلك أيضا لو أنه استدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين أنه نجم آخر مسامته، هذا لأنه يستدل على علينا أنه نجم آخر لكنه يستدل به على القبلة، هل نقول إن صلاة الصحيحة وأن استدلال الصحيح؟ نقول نعم، لأن استند إلى سبب صحيح ونجم آخر يستدل به على القبلة. وهذا كله على قول جمهور العلم الذين يقولون مشروعية النظر في مثل هذه النجوم وقصد التعيين إليها، مع أن في كلام لأبي العباس رحمه الله بحث في مثل هذا، يعني ما معناه أن تكلف في تعلم المنازل وما أشبه ذلك والقصد إلى ذلك، هذا يعني والتكلف أمر غير مشروع، وإنما المشروع هو معرفة الجهة ويكفي، معرفة الجهة ويكفي. فإذا كان استدلاله بالنجم لأجل معرفة الجهة كفى ولله الحمد. أما من التحديد عين القبلة فإن هذا غير مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. كذلك أيضا على قياسه أيضا من كان على غير قبلة أهل المدينة فكل قبلته تكون ما بين الشمال والجنوب، لأن المقصود هو الاتجاه إلى الجهة. لكن القصد من كلام المصنف رحمه الله هو التمثيل لهذه القاعدة، وأنه يكفي في ثبوت الحكم هو استناده إلى سبب صحيح، وإن كان الذي ظنه في الحقيقة يعني أو فات السبب الذي ظنه، لكنه بدل السبب صحيح يمكن أن يستند إليه. نعم.
والثاني قراءة كان فاسدا وأنه ورث تلك العين،
هذا القسم الثاني وهو عكس القسم الأول، وهو ألا يكون ما ظنه مستند صحيح لكنه مستند فاسد أو لا يصح، يجب أن يشتري شيئا ويتصرف فيه. إنسان اشترى شيئا، اشترى من وكيل، اشتريت من وكيل أخيك مثلا مال هذه السيارة، ثم بعد شرائك والتصرف فيها تبين لك أن أخاك قد مات قبل أن تشتريها وأنت الذي ترثه وأنت ورثت تلك العين، كنت وارثا لتلك العين مثلا. في هذه الحالة نقول الشراء في الحقيقة وقع، يعني من يعني أنت في الحقيقة ماذا شريت؟ ما اشتريت مالك، والإنسان لا يمكن أن يشتري مال، ولا بد أن ينتقل المال من بائع، ومن البائع؟ يعني البائع والمشتري واحد مثل هذا، والعين مملوكة لشخص واحد، فلا يصح الإنسان أن يبيع من نفسه لنفسه مال نفسه. أما يبيع من نفسه لنفسه مثلا مال يعني وصي مثلا على صبي مثلا أو ما أشبه ذلك، لكن كون يبيع نفسه من نفسه مال نفسه هذا لا يصح أبدا. فالاستناد تبين إلى شيء لا يصح، وعلى هذا يكون هذا السبب لا يصح، ويكون البيع لا يثبت، ولو أنه والمال الذي دفعه فإنه يرجع إليه لأنه قد ملك العين قبل ذلك بالإرث. نعم.
نعم. يقول الشيخ ذكر ابن رجب وذكر صاحب الحاشية قال فإن قلنا في القاعدة الأولى بالصحة فهنا أولى، وإن قلنا بالبطلان فيحتمل هنا الصحة والمذهب هنا الصحة بلا ريب. ما معنى كلامه؟
كأنه والله أعلم يقصد يقول إن قلنا بالصحة فهنا أولى. نعم، يعني مثل ما تقدم، مثل ما تقدم في القاعدة التي قبلها، إذا قيل مثلا هناك بالصحة وهو ما لو تصرف في مال غيره، في مال غيره بعقد، مثل ما تقدم إذا تصرف إنسان في مال غيره ثم تبين أن غير قد وكل، هل يصح التصرف أو لا يصح التصرف؟ مثل ما تقدم علم المبني على ما سبق في العقود. والصحيح في مثل هذا قلنا أنه يصح لأن في مصلحة, ولأنه في مثل إذا قلنا أنه يصح التصرف في مثل هذا الشيء, وتصرف الآن هل هو في ماله ولا في مال غيره؟ لا, في مال غيره, ومال غيره في القاعدة السابقة في مال غيره, لكن وغير وكله هو أذن له, لكن هو يعلم ولا ما يعلم؟ ما يعلم. فتصرفه في الحقيقة في مال غيره, ويعتقد أن المال مال غيره, هو تصرف فضولي في هذه الحال. فإذا قلنا يقول إذا قلنا بالصحة في هذه مع أنه لا يملكه, من باب أولى فيما ظهر أنه مال نفسه, وأن أو أن التصرف وقع في ملكه, من باب أولى. هذا هو
اللي ما نفهمه. القاعدة 67, من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره, وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع, فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان ولها صور. منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد.
نعم, هذه القاعدة في من استحق الرجوع بعين. لو أن إنسان باع إنسان سيارة مثلا, ثم بعد ذلك تبينت السيارة معيبة, في هذه الحالة له الرجوع به بالعين هذه, من جهة أنها ترجع العين إما بزوال العين مثلا أو أخذ أرش العين, أو مثلا استحق الرجوع بفسخ, كون العبد فسخ مثلا بسبب الأسباب. لكن هذا إذا كان قد رجع ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع, من يستحق الرجوع. ثم ذكر مصنف رحمه الله أمثلة توضح ذلك. لو أن إنسان باع عينك, أو باع إنسان سيارة, أو بعت إنسان كتاب, اكتب هذا الكتاب بعت إياه بمئة ريال, ثم بعد ذلك قلت للمشتري تذهب الآن, وقبض المشتري قبض الكتاب وأنت وهبته الثمن أو أبرأته منه, ثم بعد ذلك المشتري شاف الكتاب لقى فيه بياض, قال تعال بيني وبينك في مشاكل الكتاب في بياض, وأنا أقول إن رجع الكتاب لأن عيب, فما دام عيب استحق الرجوع بالكتاب. صاحب السلعة استرجعها الآن لأن بان بها عيب يوجب الرد, عيب لأن بالعيد قصد عيب في عيب توجب الرد, وعيب ما توجب الرد. لكن هذا إذا صار الكتاب مثلا أوجب الرد في مثل هذا, وأخذ واستلم كتابه مثلا في هذه الحال, في هذه الحال لما رجع الكتاب قال مشتري خالف خط الكتاب أعطني ثمن, أعطني ثمن أنا شاري منك فلوس, قال أنا ما أخذت منك شيء, أنا برأتك كاش علي منك, أنا رديت الكتاب واشتريته. نعم أنا أريد مالي, المال هذا عقد مستأنف, والفسخ الآن فسخ مستأنف الآن, ما لنا علاقة بما مضى, هذا مضى وانتهى, انتهت الهبة الآن, وهذا كأنه شيء جديد ومستأنف. في هذه الحالة أنا أستأنف معك هذا الفسخ ولحق الرجوع. أليس بالأول قبل أن أرجع لك الكتاب أنا مستحق الكتاب ولا لا ومالي كله؟ فإذا استحققت الرجوع عليك لازم أن تعطيني. هذا إذا جاء إلى إنسان يلزمه بهذا ما له يقول لا حول ولا قوة إما لله وإما لله رجعون يعطيه مال. هذا على القول بماذا؟ بأنه له ذلك في المسألة, لكن له مخرج البائع لأنه محسن, دائما محسن عاقبة حسنة. كان نذهب إلى إنسان يخصم بيننا, نذهب إلى أبانا بعلم, ذهبوا إليه وبينوا القضية, قال القضية كذا وكذا, واشتريت كتاب ثم وهبته ثم وهبني ثمن ثم وجدته في عيبا ثم أرجعت إليه, قال الحمد لله ما دام جردين الحمد لله, قال أنا أريد المال, قال هذا محسن ومعلوم سنين من شديد, هذا وهب لك المال الآن, والهبة لا تؤمن, الهبة لا تؤمن الآن, هو في الحقيقة وما دام هو هذا لأنك في الحقيقة تريد أن تضمنه الهبة التي وهبه وهبك إياه. وعلى هذا لا يضمن على هذا القول، ويقال أنت بالخيار إن شئت أن تعيد السلعة أو هذه العين من كتاب وغيره فلا بأس، وينتهي الأمر وينتهي الأمر، وإلا بقيت لك السلعة وأنت مالك لها. هذا على هذه هي الصورة الأولى في مسألة ما لو باع عينا ثم وهبت مع المشتري. نعم.
ومنها لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه.
كذلك أيضا لو تقايلا في العين مثلا، لو تبايع مثلا هذا الكتاب نفس من الصورة، تبايع الكتاب لما تبايع، ولو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها. الآن هو باع الكتاب ثم قال المال، قال البائع المال هبة لك أو أبرأتك، أنت بريء من هذا المال، كان جزاك الله خير. ثم بعد ذلك المشتري نظر في كتابه، لما باع كتابه هو يقول عنده نسختين وصار ما عنده نسخة واحدة، رجع البيت ما لقى النسخة الثانية، كان أرجع رفيجي لعله يقول لي قال أنا أبعتك الكتاب ومن عندي نسختي وصار ما عندي نسخة، أبيك تقيني أرجع في نسختي، أرجع في النسخة هذه. كان يخالف أرح الوسع خذ النسخة لكن عطني الثمن. كان أنا مدريك من الثمن أو عطيك الثمن، قال لا مثل ما قال صاحب الأول الصورة الأولى من ما قال صاحب الصورة الأولى، قال هذا شيء مستأنف والهبة قد انتهت، لكن نقول كما قلنا في الصورة الأولى إن في الحقيقة هذه هبة وقد وهبه إياه، وفي الحقيقة لو أنه أعطاه المال وضمنه الهبة التي وهبه إياه وهي لا تضمن مثل هذا، ثم أيضا هو مسر في مثل هذا وهو قد تم البيع بينهما على هذه الصفة، فالأظهر والله أعلم أنه لا يلزمه مثل ما تقدم في الصورة قبلها.
هل يستحسن فعله فعل العهد يعني هل يكون هل هو يعود في هبته ورد نهي؟
نعم لا هو لا يعود في هبته، يعود في الكتاب، هو ما عاد في الهبة.
نعم.
هو عاد في الكتاب، يعني هو هذا المال هو ما قال أعطني الثمن، هو متى يكون عايز الهبة؟ إذا قال أعطني الثمن أنا وانت هذا ما يعد، لكن هو قال أعطني الكتاب أو أعطني الكتاب.
أحسن الله عليك شيخ، كيف يا شيخ جريت الآن في الصورة الأولى والثانية من القاعدة هذه شيخ الهبة مدى البيع، مع أن الأصل في العقد كان بيعا ولكن البائع سامح بثمنها أو وهب ثمن، فالعقد في الأصل هو بيع، فكيف نجري البيع كله بالهبة التي ذكرت فيه أرضا أن الصورة كلها يا شيخ هبة؟
يعني قصدك يعني هي يعني قصدك حينما طلب من
المخرج،
يعني حين طلب المشتري مثلا، حين طلب المشتري يعني
طلب
منه المال، إيه لأنه هو طلب منه المال، لأنه يقول أنا أطلب مال الثمن، ثمن هذا الكتاب، ثمن هذه السيارة، هذه السيارة لي أو الكتاب لي، تبين أنه معي مثلا عرفت الله، فهو الآن أنا أريد الثمن أنا مالك لها، وكونك مثلا أبرأتني أو هذا شيء آخر، فأنا أرجع في الشيء الذي أنت اللي تبين أنه معي وأنا مستحق الرجوع فيه، وبالحقيقة قول قوي يعني هو قول قوي، لكن على القول الثاني يكون أقرب وأظهر.
سألكم شيخ عند الوقوف عند هذا الحد، ونكون إن شاء الله تعالى الصورة المتبقية في الدرس القادم. أحبة الكرام إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، كان معنا فضيلة الشيخ بن حسن بن عبد الرزاق شارحنا معلقا لهذه القواعد، شكر الله لكم، شكرا لكم على طيب استماعكم، هذه تحية زميلي هي عبد الله من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله السامل. تقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.